والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الرأي الثاني القائل بوجوب أن يكون المسح بمقدار 3 أصابع. الظاهر أن لفظة أصبع مؤنث، ولذلك حسب قاعدة تغاير العدد مع المعدود يفترض أن نقول 3 وليس كما مر في الدرس السابق 3، ولذلك جاء في الرواية 3 أصابع تبعا لتأنيث الأصبع. الجمع يرجع للمفرد والمفرد مؤنث. إذن نحن في الرأي المقابل المشهور، وهو الرأي المنسوب للشيخ الصدوق رحمة الله عليه وجماعة، وهو وجوب أن يكون المسح بمقدار 3 أصابع. ومما استدل له كما بينا في الدرس السابق صحيحة أو حسنة زرارة، قال أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه 3 أصابع ولا تلقي عنها خمارها. وقلنا أن هذا الاستدلال مبني على أن لا خصوصية للمرأة، وعدم وجود قائل بالفرق بينهما من جهة مسح الرأس. ويؤيد ذلك رواية معمر بن عمر التي قالت: يجزي من المسح على الرأس موضع 3 أصابع وكذلك الرجل. وقلنا إننا هنا عندما نقول 3 أصابع نتكلم من جهة العرض، ونفس النتيجة تأتي من جهة الطول بالنسبة لمسح الرأس. أما القدمين فسيأتي الكلام في ذلك. إذن توجد رواية صحيحة السند ظاهرها أنها تأمر بكون المسح بمقدار 3 أصابع تتحدث عن المرأة وبنفي الخصوصية وبعدم قائل بالفرق نعمم الحكم للرجل، وتوجد رواية مؤيدة لها لكن فيها مشكلة سندية، هذه الرواية تعمم الحكم حتى للرجل، لكن المشكلة أن فيها معمر بن عمر وهو مجهول. ويرد على هاتين الروايتين لصالح الرأي المشهور أن الرواية الثانية ضعيفة السند، ويرد عليها وعلى الرواية الأولى أولا وثانيا وثالثا. أما أولا، هذا الرد على كلتا الروايتين. اختص الرواية الثانية بأنها ضعيفة السند، وتشترك مع الرواية الأولى بأنه توجد ردود على الدلالة بأولا وثانيا وثالثا. قبل الردود، ما هو تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين؟ كيف تدلان على الرأي المقابل المشهور؟ قيل في مقام الاستدلال لهذا الرأي أن صحيحة زرارة والرواية المؤيدة لها ظاهرتان في أن أقل المجزئ هو المسح ب3 أصابع، وبهما تقيد الروايات الدالة على كفاية مطلق المسح. هاتان الروايتان صحيحة زرارة ورواية معمر ابن عمار تدلان على أن أقل ما يجزي في المسح في مسح الرأس هو المسح بثلاث أصابع، وعليه فهاتان الروايتان تقيدان الأدلة الدالة الروايات الدالة على كفاية مسمى المسح، على كفاية مطلق المسح لوجهين. الوجه الأول هو أن نستند إلى مفهوم العدد في الأقل، فنقول إن الروايتين دالتان على أنه المسح بثلاث أصابع وبمفهوم العدد. إذا كانت الروايتان تقولان بأن ما يجزي هو المسح بثلاث أصابع، فبمفهوم العدد تدلان على أن الأقل من ثلاث أصابع غير مجزي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه يوجد ظهور عرفي. هذا الظهور العرفي مفاده أنه لا يجزي في الإجزاء، لا يجزي الأقل من ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد ظهور عرفي. هذا الوجه يقول إذا قلنا أن الجملة العددية لا مفهوم لها، لو قلنا بذلك، مع ذلك هاتان الروايتان تدلان على أنه لا يجزي الأقل من ثلاث أصابع. لماذا؟ بدعوى وجود ظهور عرفي في لفظ الإجزاء. لفظ الإجزاء له ظهور عرفي في أن متعلقه أقل ما يجزي، فيقيد بذلك الأخبار المطلقة. عندما تقول الرواية يجزي ثلاث أصابع، فللإجزاء ظهور عرفي في أن متعلقه هو أقل ما يجزي، هكذا يفهم العرف بغض النظر عن مفهوم العدد. عندما يقول المولى يجزي المسح بثلاث أصابع، فيوجد ظهور عرفي للفظ الإجزاء في أن متعلق الإجزاء الذي هو في مقامنا الثلاث أصابع، هذا المتعلق هو أقل ما يجزي، حتى لو لم نقل بمفهوم العدد، حتى لو نفينا مفهوم العدد، يوجد ظهور عرفي للفظ الإجزاء في أن متعلق، في كون متعلق لفظ الإجزاء هو أقل ما يجزي، ومتعلق لفظ الإجزاء في روايتنا هو شنو؟ ثلاث أصابع، فهو أقل ما يجزي. وعليه فالروايتان ظاهرتان في أن الأقل من ثلاث أصابع لا يجزي، وبهما تقيد الروايات المطلقة الدالة على كفاية مطلق المسح. هكذا قيل. أعيد بشكل مختصر، هاتان الروايتان رواية زرارة وهي حسنة أو صحيحة، التي قالت المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه ثلاث أصابع، ورواية معمر بن عمر وهي ضعيفة السند بمعمر بن عمر والتي قالت يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع. هاتان الروايتان تدلان على أن الأقل من ثلاث أصابع المقدار الأقل من ثلاث أصابع لا يجزي لوجهين، إما لمفهوم العدد في الأقل وسيأتي توضيحه، وإما لأن لفظ الإجزاء ظاهر في كون متعلقه أقل ما يجزي. عندما يقال يجزي كذا فهذا المتعلق للإجزاء ظاهر لفظ الإجزاء أن متعلقه هو أقل ما يجزي، ومتعلق لفظ الإجزاء في مقامنا ثلاث أصابع فيوجد ظهور عرف لفظ الإجزاء في أن متعلقه أقل ما يجزي، إذن الثلاث أصابع هي أقل ما تجزي في المس، إذن الأقل من ثلاث أصابع لا يجزي لا تجزي لا يجزي في المس. وبذلك تقيد الروايات الدالة على كفاية مسمى المس. هذا هو تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين. ويرد على الرواية الثانية أنها ضعيفة السند، وعليها وعلى الرواية الأولى بثلاثة ردود. الرد الأول أنهما تدلان على أن المسح بثلاثة أصابع مجزٍ، أما أنه هو الواجب على نحو لا يجزي الأقل منه فلا يستفاد من الروايتين ذلك. وهذا الرد للسيد الخوي رحمة الله عليه. يا ظهور بعدنا شوف الناقشة الآن أكو ظهور سيئة شوف تتناقش لي مرة لو بال تقريب الاستدلال لا تقريب الاستدلال يا ظهور تقريب الاستدلال يقول وفق مفهوم العدد لا يجزي الأقل، ووفق دعوى أن لفظ الإجزاء ظاهر في كون متعلقه أقل ما يجزي فأيضا تدل الروايتان على ماذا؟ على أن أقل الثلاث الأقل من ثلاث أصابع لا يجزي. هذا تناقشة ردي الناقشة أولا ثانيا ثالثا. أولا يرد على كلتا الروايتين هذا الرد الدلالي، وهو ما يقول به السيد الخوي رحمة الله عليه أن المسح بثلاث أصابع يعني ما تدل عليه الروايتان أن المسح بثلاث أصابع مجزٍ في مسح الرأس في الوضوء، أما أنه هو الواجب بحيث لا يجزئ الأقل منه فلا يستفاد من الروايتين ذلك. وإذا كان كذلك فلا بد من حمل كلا الروايتين على الاستحباب، لا دلالة في الروايتين على أن الأقل من ثلاث أصابع غير مجزي. غاية ما دلت عليه الروايتان أن المسح بثلاث أصابع مجزي، وعليه يمكن أن نستفيد من التخصيص حمل المسح بثلاث أصابع على الأفضلية والاستحباب وأنه أفضل أفراد المسح. وبعبارة أخرى دلالة هاتين الروايتين على كون ذلك أقل المجزئ وأن الأقل من ذلك لا يجزئ مبني على حجية مفهوم العدد، أو على القول بوجود ظهور عرف لفظ الإجزاء في كون متعلقه هو أقل ما يجزئ. أما مفهوم العدد فأحتاج أن أدخل بتوضيح بسيط له. نحن قلنا في علم الأصول إن الجملة العددية هي الجملة التي قيد موضوعها أو متعلق الحكم فيها بعدد محدد، والبحث عن ظهور هذه الجملة في المفهوم معناه البحث عن أن طبيعي الحكم الثابت للموضوع أو المتعلق هل ينتفي عن الموضوع غير المحدد بذلك العدد أو لا ينتفي، عن المتعلق المحدد بذلك العدد أو لا ينتفي. البحث في المفهوم ماذا يقصد به؟ نبحث أن طبيعي الحكم، وإلا انتفاء شخص الحكم أمر مسلم، أن طبيعي الحكم هل ينتفي عن الموضوع المحدد غير المحدد بذلك العدد، عن المتعلق غير المحدد بذلك العدد أو لا ينتفي. إذا قلنا بثبوت المفهوم يعني أن طبيعي الحكم ينتفي عن الموضوع أو المتعلق غير المحدد بذلك العدد، إذا قلنا بعدم ثبوته هذا يعني أن الحكم يمكن أن يثبت لفرد آخر غير محدد بذلك العدد. هكذا هو البحث. فلو قال المولى أطعم 10 مساكين فهل لهذه الجملة مفهوم بمعنى أنه ينتفي طبيعي وجوب الإطعام للأقل أو الأكثر من 10 أو ليس لها مفهوم؟ هذا هو البحث في مفهوم العدد. المشهور بين الأصوليين هو عدم ظهور الجملة العددية في المفهوم، بمعنى أن لا مفهوم لها بحيث ينتفي طبيعي الحكم عن الأقل أو عن الأكثر. نعم الأقل والأكثر ليس مأمورا به، وغير المأمور به لا يجزي عن المأمور به. أطعم 10 مساكين أجيب أقل لا يجزي، أجيب أكثر لا يجزي. مرة الأكثر بما هي مطلوبة نتكلم، بما هي مأمور بها، لكن ذلك لا يمنع من ثبوت حكم آخر بوجوب أطعام 5 مساكين، بحيث لو جاء أطعم 5 مساكين لا يتعارض هذا الدليل مع هذا الدليل، لا يوجد تعارض، لأن الدليل الأول لا يمنع من ثبوت الحكم لفرد آخر. فالمنتفي عن غير العدد المذكور وهو 10 مساكين في مثالنا هو شخص الحكم الثابت للعدد المذكور، ولا ينفي ذلك وجود حكم آخر لعدد آخر. بينما إذا قلنا بالمفهوم ينتفي طبيعي الحكم، إذا قلنا بانتفاء طبيعي الحكم شنو؟ وإذا جاء دليل يدل على ثبوت حكم لعدد آخر يحصل التعارض. وبتحذير آخر، إن الجملة المتصدية لبيان ثبوت الحكم لعدد معين لا دلالة فيها لانتفاء طبيعي الحكم عن عدد آخر، فهي ساكتة عن حكم الأعداد الأخرى. أطعم 10 مساكين ساكتة عن حكم أطعام 5 مساكين أو 15 مسكينة، ساكتة عن ذلك. فلو ثبت وجوب أطعام العدد الآخر بدليل آخر لا تعارض ولا منافات، ومن هنا يمكن أن يثبت الحكم، يثبت حكم آخر أو نفس مثل الحكم وجوب الأطعام لأعداد أخرى. وفي مقامنا الرواية أفادت أنه يجزي في المسح 3 أصابع. إذا قلنا بثبوت المفهوم للجملة العددية يعني لا يجزي الأقل من 3 أصابع، بينما المشهور يقول لا مفهوم للجملة العددية، لا مفهوم. حينئذ نقول لا مفهوم لهذه الرواية في أنه لا يجزي الأقل أو الأكثر، بل الرواية ساكتة عن حكم الأعداد الأخرى. الرواية لا تتحدث عن حكم المسح بعدد من الأصابع غير عدد 3، ساكتة الرواية. الرواية تحدثت أن المسح 3 أصابع مجزي، أما المسح بإصبع واحدة 5 أصابع الرواية ساكتة عن ذلك. وحينئذ نرجع في ذلك لما دل على كفاية تحقق مسمى المسح. لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض بين الطائفتين من الروايات. هكذا قال المشهور والسيد الخوئي رحمة الله عليه في هذا الرد في هذا المقام. إذن الرد الأول شو تقول؟ الرد الأول أن الاستدلال بهاتين الروايتين إنما يتم فيما لو تم وجهان. الوجه الثاني سيد. الوجه الأول هو تمامية مفهوم العدد، بينما نقول إن الرواية حينما قالت يجزي المسح 3 أصابع لا يعني ذلك إن الأقل من 3 أصابع غير مجزي، لأن القول بأن الأقل من 3 أصابع غير مجزي مبني على مفهوم العدد، والعدد الجملة العددية لا مفهوم لها. وحينئذ حينما جاءت الروايتان وقالتا يجزي المسح 3 أصابع فالرواية ساكتة عن حكم أعداد الأصابع الأخرى. فإذا جاء دليل دل على كفاية مسمى المسح لا تعارض بين الدليلين، غاية ما يفيد إن المسح 3 أصابع لعله أفضل الأفراد، وبالتالي نحمل هاتين الروايتين على أن المسح 3 أصابع مستحب وهو أفضل الأفراد. هذا الرد الأول. واضح الرد الأول؟ لكن يرده أن نفس السيد الخوئي رحمة الله عليه يلتزم لكن في موارد أخرى بمفهوم العدد بالإضافة بالنسبة إلى الأقل، ونحن نلتزم تبعا لذلك، تبعا له في ذلك، لأن المتفاهم العرفي كما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه في غير هذا المورد في مثل قول الشارع الإقامة 10 أيام موجبة لإتمام الصلاة، حينما يقول الشارع ما مفاده أن الإقامة 10 أيام توجب إتمام الصلاة، فإن المتفاهم العرفي العرف يفهم من هذه الجملة عدم وجوب الإتمام في الإقامة بما دون 10، وعليه فيوجد مفهوم لجملة العدد في الأقل، وعليه صحيحة زرارة ومؤيدها حينما قالت يجزي المزح بثلاث أصابع. فالمتفاهم العرفي أنه يوجد مفهوم لذلك، يعني إن الأقل إن المسح بأقل من ثلاث أصابع غير مجزي. وعليه لا يكفي هذا الرد على هاتين الروايتين. إذا أغمضنا النظر عن الردين الآتيين فلا بد من الالتزام بعدم إجزاء ما دون الثلاث أصابع في المقدار الواجب مسحه في الرأس. إذا أغمضنا النظر عن الردين الآتيين، نحن وهذا الرد غير كاف، ولعله لذلك لم يأتي به الشيخ المصنف، لم يأتي بهذا الرد، لعله لذلك، لعل الشيخ المصنف يلتزم بمفهوم العدد في الأقل بالإضافة إلى الأقل بالنسبة إلى الأقل، وبالتالي لم يأتي بهذا الرد الذي يقول إن الروايتين قالتا يجزي المسح بأقل، يجزي المسح بثلاث أصابع، ولم تقولا لا يجزي المسح بأقل من ذلك، فلا تدلان على عدم إجزاء المسح بأقل من ثلاث أصابع. هذا الرد غير كاف، لأننا نلتزم بمفهوم العدد بالنسبة إلى الأقل. واضح؟ هذا هو الرد الأول. وثانيا، أننا الرد الأول ليس بتام، نحن نلتزم بمفهوم العدد في الأقل. وثانيا، يمكن أن يجاب عن الروايتين أو قل عن صحيحة زرارة باعتبار أنها المعتبرة السند بما أجاب به الشيخ الهمداني رحمة الله عليه في مصباح الفقيه في الجزء الأول القسم الأول صفحة 146. الشيخ الهمداني أقى رضا الهمداني، متوفى 1322، لديه كتاب مهم جدا هو مصباح الفقيه، توجد طبعة من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول والثاني كلاهما من قسمين. ففي الجزء الأول القسم الأول صفحة 146 قال بعد أن نقل صحيحة زرارة المتقدمة ونقل القول بأنها تقيد الأخبار المطلقة ونقل استدلالهم بأن ظاهر لفظ الإجزاء، نقل الوجه الثاني للاستدلال بأن ظاهر لفظ الإجزاء عدم كفاية ما دون الثلاث، لا لأجل الاعتماد على مفهوم اللقب، من مصاديق مفهوم اللقب مفهوم العدد، حتى يضعف، حتى تقول بأنه الوجه الثاني يقول لا نعتمد على مفهوم العدد لكي تقول أن لا مفهوم العدد، بل نعتمد على أن لفظ الإجزاء له ظهور عرفي في كون متعلقه أقل ما يجزي فيقيد به الأخبار المطلقة. نقل الوجه الثاني للاستدلال. الوجه الثاني للاستدلال ما هو؟ رد على الوجه الثاني، وجود ظهور عرفي في لفظ الإجزاء في كون متعلقه أقل ما يجزي، عندما يقول المولى يجزي يجزي الاستنجاء بثلاثة أحجار يجزي المسح بثلاث أصابع. فيوجد ظهور عرفي في لفظ الإجزاء. ما هو الظهور العرفي؟ في أن متعلق لفظ الإجزاء هو أقل ما يجزي. شوية تقول زين، ما هو المقصود بهذا الظهور العرفي؟ هل هو الظهور بوجود مفهوم في الأقل؟ هذا يدخل في البحث السابق، لكن الدعوة أن يوجد ظهور غير مفهوم العدد. يوجد هكذا ظهور؟ إذا أفرغنا الذهن من مفهوم العدد، نعم ظهور في مفهوم العدد بالنسبة إلى الأقل سلمنا به، لكن المستدل يستدل بظهور آخر غير المتفاهم العرفي في وجود مفهوم للجملة العددية بالنسبة إلى الأقل. واضح؟ انتبهين يعني؟ يقول الشيخ الهمداني لا يوجد هكذا ظهور. شو رد الشيخ الهمداني؟ يستبطن أمرين: أن مفهوم العدد لم يتحدث عنه، لأن المشهور الذي كاد يكون إجماعا أن لا مفهوم للعدد. جاء بالوجه الثاني الاستدلال، وهو وجود ظهور عرفي في كون متعلق الإجزاء أقل ما يجزي. انتبهين؟ قال: وفيه منع ظهور لفظ الإجزاء في ذلك. هذا رد الشيخ الهمداني. إذن الشيخ الهمداني يرد على أي وجه؟ على الوجه الثاني. فلا بد أن نأتي بالوجه الثاني بعد ذلك نرد. قال: فيه منع ظهور لفظ الإجزاء في ذلك. شنو في ذلك؟ بعد الشيخ الهمدان نقلت لكم عبارة، ما يتكلم عن مفهوم العدد، كأنه يسلم بأن لا مفهوم للعدد الذي يدخله في مفهوم اللقب، إنما يتحدث عن الظهور الآخر المدعى، وهو أن لفظ الإجزاء فيه ظهور في كون متعلقه شنو؟ هو أقل ما يجزي. متعلقه أي متعلق كان فهو أقل ما يجزي. أنت مين يعني؟ يجزيك كذا، يجزيك كذا، يجزيك كذا. إذن هذا المتعلق الكذا هو أقل ما يجزي. يقول هكذا يوجد ظهور. المستدل الشيخ الهمداني يقول لا يوجد هكذا، بل غايته الإشعار به. يوجد إشعار، الظهور حجة لكن الإشعار ليس بحجة. يوجد إشعار لم يصل إلى مستوى الظهور، وهو شنو هو الإشعار؟ لا يصلح لتقييد المطلقات، إذ كثيرا ما يكون متعلق الإجزاء أفضل أفراد الواجب. هذا بعد استقراء، استقصاء في الموارد. يقول كثيرا ما يكون متعلق الإجزاء أفضل أفراد الواجب، كما لا يخفى على من تتبع الأخبار، بل استعمالات العرف. هذا بعد شنو؟ جاوبوني. يقول في بعض الموارد نعم، في بعض الموارد نعم الإجزاء يدل على لزوم المتعلق، لكن في بعض الموارد الإجزاء يدل على أن المتعلق هو أفضل الأفراد. انتبهين يعني؟ هذه دعوة تحتاج إلى مزيد من التتبع. هو بعض من يدافع عن هذا الرد يأتي بهذا المثال، يقول في مثال الاستنجاء بثلاثة أحجار ويجزيك. الاستنجاء بثلاثة أحجار هذا مثال. يقول مع أن الرواية قالت ويجزيك لكن لا دلالة في هذه الرواية على أنه لا يجزيك إلا الاستنجاء بثلاثة أحجار، بل دلت روايات أخرى على شنو؟ على أن الغسل بالماء مجزئ. الرواية عبرت ويجزيك، لكنها تحدثت عن أحد فردي الواجب في الاستنجاء، والاستنجاء بالماء شنو، مجزئ لو غير مجزئ؟ غسل، الغسل بالماء جاوبوني مجزئ أو غير مجزئ بغض النظر عن الأفضلية الآن. منتبهين؟ هكذا يضرب له مثال، هكذا يضرب له أنه يجزيك لم تدل هنا على الوجوب، بل دلت على أن الاستنجاء بالأحجار أحد فردي الواجب. لكن يمكن أن يقال أنه يجزيك دلت على الوجوب هنا، لأنك إذا اخترت الاستنجاء بالأحجار فلا يجزيك الأقل من ثلاثة أحجار، فهي تدل على الوجوب، ووجود ما يدل على إجزاء شيء آخر لا يدل على عدم الوجوب في موردها. نحن نتحدث عن المورد، واضح الفكرة؟ في مقامنا بالذات نعم تحدثت روايات عن كفاية المسح، تحقق المسمى بالمسح، لكن هاتين الروايتين تحدثتا عن ماذا؟ عن أن المسح شنو؟ يجزي فيه الثلاث أصابع. لا يمكن أن نقول أن ذاك مورد وهذا مورد وهذا، لأن ذاك مطلق، ذاك دل بالإطلاق، وهذا يمكن أن يصلح للتقييد. ففي القلب شيء من هذا الرد. نعم إذا تتبعنا واستقصينا وحصلنا أن لفظة الإجزاء كثيرا ما يكون متعلقها أفضل الأفراد، لو استقصينا ذلك نعم يكون هذا الرد تاما، لكن نحتاج إلى مزيد من الاستقصاء. هذا الرد الثاني. الرد الثالث هو رد صاحب المدارك، قال ما مضمونه؟ إن قوة دلالة الروايات الدالة على الاكتفاء بالمسمى عبرت بشيء، الرواية قالت بشيء، وهذا التعبير كالصريح في كفاية تحقق المسمى بشيء، يعني بأي شيء، يعني بأي مقدار. هذه القوة للروايات الدالة على الاكتفاء بالمسمى تمنع من الجمع بالتقييد. يعني قانون الإطلاق والمقيد هنا لا يتم، لأن قانون الإطلاق والمقيد مطلق ومقيد، يعني نستفيد الشمول بالإطلاق
بينما هنا كفاية المسمى كأنها صريح الروايات المطلقة، أقول كأنها لأنها عبرت بشيء والتعبير بشيء كالصريح في أن المراد أن المسح يتحقق بأي مقدار من المسح، فهذا يمنع من إعمال قانون المطلق والمقيد، وبالتالي يتعين حمل الصحيحة صحيحة زرارة أو حسنة زرارة على الاستحباب. ولعل هذا الرد أفضل الردود وأقواها، هذا الرد أفضل الردود من أن التعبير بالروايات المطلقة من القوة والوضوح يمنع الجمع بينها وبين صحيحة زرارة وفق قانون المطلق والمقيد، فنحمل صحيحة زرارة على ماذا؟ على الاستحباب والأفضلية. لكن أيضا يمكن أن يقال إن الإفتاء بالاحتياط الوجوبي مما لا ينبغي تركه هنا. خلينا نطبق الأمر. احنا وصلنا
وأجاب الشيخ الهمداني
وغيره بمنع ظهور لفظ الإجزاء في ذلك. شنو يعني في ذلك؟ جابون في عدم كفاية المسح بالأقل من 3 أصابع، بل غايته الإشعار به، لفظ الإجزاء يشعر بذلك، وهو يا هو الإشعار لا يصلح لتقييد المطلقات، إذ كثيرا ما يكون متعلق الإجزاء، طبعا هاي نفس عبارة الشيخ الهمداني، أفضل أفراد الواجب كما لا يخفى على من تتبع الأخبار بل لاحظ استعمالات العرف. طبعا هذه الجزء الثاني صفحة 350 على غير طبعا عطيتكم عن المصدر، طبعا التي عندي الجزء الأول قسم الأول صفحة 146. وأضاف صاحب المدارك، هذا شنو هذا؟ جواب ثالث، أن قوة دلالة تلك الأخبار يا أخبار الدالة على الاكتفاء بالمسمى تمنع من الجمع بالتقييد. ليش قوة دلالة؟ ليش؟ ها؟ بشيء عبرت بشيء، ويتعين حمل الصحيحة على بيان الاستحباب والأفضلية. بقي الرأي الثالث، طبعا قبل الرأي الثالث وبهذا الرد يظهر ضعف التفصيل بين الرجل والمرأة المنسوب لابن جنيد. ابن جنيد ينسب له كما حكى الشهيد في الذكرى أنه يفصل تبعا لصحيحة زرارة بين الرجل فيكفي فيه تحقق المسمى في المسح، وبين المرأة فتمسح بثلاث أصابع وهو لسان صحيحة زرارة. من قال بالتعميم عممه شنو؟ بنفي الخصوصية وبعدم القائل بالفرق، وقلت لكم بالأمس في الدرس السابق عدم القائل بالفرق كأنه لم يجعل في اعتباره خلاف ابن جنيد، كأن خلافه لا يضر ولا يوجد قائل بالفرق وهو ابن جنيد. فإذن هذا الرد الذي مر على الرأي المقابل المشهور يرد أيضا على ابن جنيد في أن صحيحة زرارة لا تدل حتى في المرأة على وجوب أن يكون المسح بثلاث أصابع لنفس الوجوه المرة في الرد. هذه الوجوه المرة في الرد ترد على على القول بالتفصيل وترد على القول بإطلاق الحكم للرجل والمرأة. هذا بالنسبة إلى الرأي الثاني. يوجد رأي ثالث وهو أن يكون المسح بمقدار عرض إصبع واحدة كما يحكى عن جماعة، بل نسبه في المختلف في مختلف الشيعة في الجزء الأول صفحة 289 إلى المشهور. قال المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة، اختاره الشيخ في أكثر كتبه. هل فعلا يوجد هكذا رأي أم لا؟ كما أول ذلك الشهيد الثاني رحمة الله عليه قال هم يقصدون أن مسمى المسح أقل المسمى لا يتحقق إلا بالمسح بإصبع واحدة. يوجد هكذا رأي أو لا يوجد؟ ما هو دليله؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.